باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم اليوم عن التثليث والتوحيد. نحن موحدون بالله، نؤمن بإله واحد لا غير، وهذا الإيمان من العهد القديم أيضا في الوصايا العشر، يقول الله في أولها: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر إلى آخره، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، يعني مفيش إله غير الله وحده. دي موجودة في خروج إصحاح 20 والتثنية إصحاح 5 اللي هي الوصايا العشر. أيضا في إشعياء النبي، وبخاصة في إشعياء 43، يقول: أنا هو الله وليس غيري، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. آيات كثيرة، 43 و44 و45، يعني في الإصحاحات دي كلها في حاجات كثيرة منها. بل أكثر من هذا في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إصحاح 2 آية 19، يقول: أنت تؤمن بإله واحد حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويخشعرون. يعني حتى تعدد الآلهة مستوى لم يصل إليه الشياطين، يعني الشياطين يؤمنون بإله واحد، ولكنه إيمان عقلي وليس إيمانا عمليا، فيؤمنون بإله واحد ويخشعرون. لماذا إله واحد؟ أولا على الأقل لكي لا يكون لله منافس. مين يحكم العالم؟ يحكم الإله ألف ولا الإله به؟ فلو حكمه واحد منهما يبقى الثاني مش إله. ولو إن الآلهة قسموا السلطة بينهم يبقى كل واحد محدود بسلطة غيره، أو سلطته هو محدودة، يبقى مش إله. في الخلق مثلا، مين اللي لو كان فيه تعدد آلهة مين اللي خلق فيهم؟ فاللي خلق يبقى هو الإله والباقي مش آلهة. القدرة، لو في أكثر من إله هل في واحد قادر على كل شيء؟ لو قادر على كل شيء هل قادر على زميله؟ ولو انه قادر على زميله يبقى المقدور عليه ليس إله. ولو ان القدرة توزعت بينهم يقدر على الكل ما عدا ده يبقى محدود في قدرته. يعني منطقيا تعدد الآلهة غير مقبول ولا يتفق مع ثقة غير المحدود بالنسبة لله كما سبق وقلنا. حتى في الدينونة برضو، مين اللي هيدين العالم كله؟ واحد منهم ولا كلهم يقعدوا زي جلسة محكمة الجنايات في رئيس المحكمة وعضو شمال وعضو يمين؟ وطبعا الرئيس سلطته اكثر، فمش معقول يعني، لا من جهة الخلق ولا من جهة الدينونة ولا من جهة القدرة الى اخره. العبادات الوثنية اللي فيها تعدد آلهة كانوا كل صفة من صفات الله يوجدون لها إلها خاصا، يعني فمثلا زينوس إلهة الجمال لوحدها، مارس إله الحرب، يعني كل صفة ليها إله مخصوص. نيجي للتسليم، التثليث لا ينفي التوحيد، والتوحيد لا ينفي التثليث. التثليث بالضبط معناها الدخول في تفاصيل الذات الإلهية. هو في إله واحد، الذات هي الآب، العقل، الابن، الروح، الروح القدس. نخش في الحاجات دي. لا شك ان الله عاقل وحي، لا شك ان الله عاقل وحي، احنا بنخش في التفاصيل. الابن هو اقنوم العقل في الثالوث القدوس. الابن هو الكلمة كما ورد في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمة. الكلمة دي ترجمت كلمة ترجمة غير دقيقة من القديس جيروم ترجمها باللاتيني فيربوم، فيربوم يعني كلمة باللاتيني، وحتى الفرنساوي يقول لا فيرب يعني الفعل مش الكلمة. المهم ان الكلمة باليوناني هي لوغوس، لوغوس. كلمة لوغوس لها معاني كثيرة جدا، زي ما قلت للبعض كان عندي فهرس للكتاب المقدس وما زال يعني موجود، اسمه The Analytical Concordance of the Bible. Analytical يعني تحليلي، Concordance يعني فهرس الكتاب، فبيحلل. في آخر الكتاب كلمة لوغوس وضع لها 15 معنى. وضع لها إيه؟ 15 معنى. لما نيجي لكلمة لوغوس جاية من الفعل ليجو يعني ينطق، ليس ينطق تو برونانس، وانما منها المنطق اللي هو لوجيك. المنطق اللي هو ايه؟ لوجيك. واللوجيك المنطق هو النطق العاقل، مش مجرد نطق عادي. ما في واحد بيتكلم يقول لك سكت ظهرا ونطق كفرا، ويتكلم ويغلط في اغلاط الكلام. لكن اللوجوس يعني النطق العاقل. من هنا كان ترجمة اللوجوس، الله اللوجوس، بالضبط العقل الناطق او النطق العاقل. يعني في البدء كان نطق الله العاقل وكان عقل الله الناطق. هذا كان في البدء عند الله، يعني الذات الالهية كان فيها هذا العقل الناطق، وهذا كان هو الله، اللوجوس كان الله. مرت علي اوقات كنت حينما اصلي صلاة ذاكر واقول الانجيل اقول في البيت كان اللوجوس، واللوجوس كان عند الله، وكان الله اللوجوس، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ازاي بقى كل شيء به كان؟ يعني كل شيء كان بعقل الله، وكل شيء كان بنطق الله العاقل. بنطق الله العاقل قال الله ليكن نور فكان نور. بنطق العاقل او بالعقل الناطق. عشان كده لما نقول الخلق، عملية الخلق، هل تمت بواسطة الاب ام بواسطة الابن؟ عبارة في البدء خلق الله السماوات والارض، من الذي خلق؟ الله الاب ام الابن؟ لما نقول في البدء خلق الله السماوات والارض، مين اللي خلق؟ الاب ام الابن؟ الآب خلق بواسطة الابن، يعني الله خلق بواسطة عقله ونطقه. علشان كده بنقول كل شيء به كان، به بالابن، به يعني بعقل الله، يعني الله خلق بالابن بعقل. في عبرانيين يقول هذا الذي به خلقت العالمين، يعني خلقت بهذا العقل، خلقت بهذا النطق العالمين. يبقى الآب خلق العالم بالابن، خلق العالم بنطقه، خلق العالم بعقله، خلق العالم بعقله الناطق بنطقه العقل. أظن واضح الكلام. وهو بعقل شيء واحد، زي العبارة اللي قلتها كتير ويحفظوها تلاميذ السنوات الماضية، لما بقول انت حليت مسألة او حليت مشكلة، حليتها بعقلك، فانت اللي حليتها ولا عقلك؟ انت حليتها وعقلك حلها، وانت حليتها بعقلك، وانت وعقلك كيان واحد. واضحة دي دلوقتي؟ فالله خلق العالم وخلقه بعقله وخلقه بنطقه، وهو وعقله كيان واحد. لهذا نجد ايتين واضحتين في كورنثوس الاولى اصحاح 1 ايه 23 و24، يقول عن المسيح الذي هو حكمة الله وقوة الله. حكمة الله ايه؟ وقوة الله. ولذلك الابن يسمى اقنوم الحكمة. وسفر الامثال ايات كثيرة عن الابن اسمها الحكمة، يسموه الحكمة. وفي كولوسي اصحاح 2 آية 3 يقول عن المسيح المزخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم، او كل كنوز الحكمة والمعرفة. علم بيترجموها بالانجليزي knowledge، وknowledge تنفع بمعنى معرفة ايضا. فهو اقنوم الحكمة، وهو اقنوم المعرفة، وهو اقنوم العقل في الذات الالهية. سمي الابن على اعتبار ان هذا العقل الكلي ولد من الذات الالهية، فاصبح الابن. ولد متى؟ منذ الازل، ليس لولادته زمن او تاريخ. هنا واخرج بكم قليلا لاقارن بين التثليث المسيحي وما سمي بالتثليث في الوثني. يعني مثلا يقول لك يزيد واوزوليف اتجوزوا وخلفوا حورة، فيبقى عندنا فالوس هو ازيس وازوريس وحورة. طبعا الكلام ده كلام، ولا القدماء المصريين كانوا بيقولوا التثليث، لان الى جوار حورة يوجد ست وتوجد مجموعات كثيرة من الالهة. لكن المهم ان هنا زوج وزوجة وابن، تثليثنا ليس من هذا النوع، لا يوجد فيه زوج ولا زوجة ولا ابن، ولا يوجد فيه الجنس عموما، يعني الجندر يعني موجود، ولا يوجد فيه التناسل الجزاني مش موجود. فالتشبيه ده كلام مش تمام. كمان الابن مر عليه وقت لم يكن فيه موجودا. اي زوج وزوجة بيخلفوا ابن بيكون الابن ده مر عليه وقت لم يكن فيه موجودا قبل ولادته، وهذا لا يمكن ان يدخل في التثليث المسيحي، فالابن موجود في الاب قبل كل الظهور والازلي بازليه الاب، يبقى ما نقدرش نشبه بالتثليث الوثيق. كمان كل واحد من دول من الثلاثه الاب والابن والام له شخصيته المستقله، لكن الثالوث القدوس الاب في الابن والابن في الاب كل حاجه كيان واحد، ما وجود الثلاثه الثقل. فالولاده الجسديه مش موجوده. اما الابن جدي ايه؟ كما نقول العقل يلد فكرا، والعقل والفكر متساويان في الجوهر، يعني العقل الذكي يلد فكرا ذكيا، والعقل العبقري يلد فكرا عبقريا، والعقل العادي يلد فكرا عاديا، فمساوي له في الجوهر. لكن مولود منه، خارج منه. لما نقول الشعاع يولد من الشمس، ده ولادة طبيعية، من أجمل التشبيهات الإنسان. الإنسان لأن الإنسان ذات إنسانية لها عقل وروح، والإنسان بعقله وروحه كيان واحد. الشمس بنورها بحرارتها كيان واحد، كذلك النار، وهي مثل جميل أيضا. النار تتولد منها حرارة وينبثق منها نور، والنار بنورها وحرارتها كيان واحد. ما تقوليش امتى تولد منها الحرارة او ينبثق منها الضوء، اي ثم توجد نار، توجد حرارة تتولد منها، ويوجد نور ينبثق منها، بغير عامل الفرقة في الزمن، مفيش افتراق في الزمن. لكن في المثل البشري بتاع ايزيس وزوريس وحورس في افتراق في الزمن، في افتراق في الزمن، لكن هنا مفيش افتراق. في ناس ساعات في الكتب القديمة لبعض آبائنا نيح الله نفوسهم أجمعين تجدوا كلام مش داخل العقل، يقول لك الثالوث عقل وعاقل ومعقول. ايه عقل وعاقل ومعقول؟ انا حاولت اعقل هذا الكلام فلم استطع. يعني ايه عقل وعاقل ومعقول؟ او يقول لك زي الشجره لها جذر وساق وفروع، برضه مش داخل العقل، لأن هما الثلاثة مش داخلين في بعض. الثالوث عندنا الثلاثة كيان واحد، زي ما النار وحرارتها وضوءها كيان واحد، مش ده جزء. أو يقول لك الصباع في ثلاثة أو ثلاثة، ده بس واحدة اتقطعت منه وقت. مش هجيب التشبيه أبدا، مش هجيب التشبيه أبدا. واحد جايب لي كلام العلم اللي هو سيقول لك سيدنا وغيره، الناس دول كانوا اضواء في زمنهم، لكنهم اخذوا على القدامى اللي بيمشوا بالشكل ده. خليكم انتوا في الكلام اللي بنفهمه من بعض، وما تقرؤونه من كتب اخرى ضعوه جانبا، انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله. الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس يتساوون في الصفات الإلهية، فإذا قلنا الآب أزلي يبقى الابن أزلي يبقى الروح القدس أزلي، إذا قلنا الآب موجود في كل مكان يبقى الابن موجود في كل مكان يبقى الروح القدس موجود إيه في كل مكان. إذا قلنا إن الآب قدوس يبقى الابن قدوس يبقى الروح القدس قدوس، يعني يتساوون في كل الصفات الإلهية. الناس اللي قالوا الابن مخلوق زي أريوس، واللي قالوا الروح القدس مخلوق زي مقدونوس، لم يفهموا الثالوث القدوس. هم قعدوا يجيبوا آيات أساءوا فهمها لكن لم يفهموا الثالوث القدوس. إذا قلنا إن الابن هو عقل الله يبقى كيف يخلق عقل الله؟ هل مر وقت على الله بدون عقل؟ هل وهل بعد كده أوجد لنفسه عقلا؟ وبأي عقل يوجد لنفسه عقلا؟ كلام مش منطقي. إذا عقل الله موجود فيه منذ الأزل، حكمة الله فيه منذ الأزل، معرفة الله فيه منذ الأزل، يبقى اللي بيقوله الابن مخلوق يبقى مش فاهمين يعني ايه الثالوث. فإذا قلنا إن الله حي بروحه وروح الله فيه منذ الأزل يبقى كلام معقول. فاللي يقول الروح مخلوق يبقى مر الله وقت عليه ما كانش ليه روح يبقى ما كانش حي، واللي ما كانش حي كيف أوجد لنفسه حياة؟ يبقى بالشكل ده ممكن أن نفهم الموضوع ويبقى سهل علينا ويبقى الرد على هؤلاء الهراطقة، غير آيات الكتاب المقدس اللي بنرد بيها من الناحية العقلية البحتة ممكن الرد عليها. الابن هو عقل الله، هو نطق الله، هو حكمة الله، هو معرفة الله. الروح القدس هو روح الله، يبقى هنا مفيش انفصال. والروح القدس هو الروح في الثالوث القدوس، فنقول هو روح الاب هو روح الاب، هو روح الاب هو ايه؟ هو روح الاب، هو روح الله، هو الله، لان الله روح. لما نيجي نتكلم عن الخلق مثلا هنقول الله خلق وخلق بالابن. طب الروح القدس، الروح القدس تلاقوها الحقيقة دي في مزمور 104، في مزمور ايه 104 فيه كلام لطيف قوي بيتكلم على الكائنات، بيقول مزمور 104 من آية 27 لآية 30: كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خبزا خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت، وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. عن هذه الكائنات تنزع أرواحها فتموت فإلى ترابها تعود، ترسل الروح فتخلق، يعني روحك طار، مش بس تعطيها الحياة، لهذه الكائنات تخلق وتبدل وجه الأرض. احنا عندنا بعد كده ناس هيجوا لنختار لهم كهنة، واحد بيقول في الأسئلة اللي أمامه حضرتكم تكلموا عن الله الخالق، هناك نظرية تحاول التوفيق بين أن الله هو الخالق حسب كلامك المقدس، وبين نظرية نشوء الأصدقاء التي تلغي خلق الله، هذه النظرية قلت إن الله أعد برنامج الخلق مسبقا، ثم وضع بذرة الخلق وأعطى أمر البدء فيه، وتطور الخلق من تلقاء نفسه إلى أن وصل للإنسان العاقل، أي لم يكن هناك تدخل في الله في مراحل الخلق، بمعنى أنه لا يوجد يوم أول وثاني وثالث إلى للإجابة على الكلام ده أقول أن أولا نظرية النشوء والارتقاء لا تزال نظرية، فهي ليست حقيقة علمية ثابتة، وهناك من العلماء من ناقشوها وكانت موضع أخذ ورد لمدة طويلة. دي أول نقطة. ثاني نقطة، هي لا تلغي الخلق، لأن التطور معناها تطور لما سبق خلقه، فهي ليست ضد مسألة الخلق. ثالثا، إن كان الله وضع بذرة واحدة كما يقول صاحب السؤال، فلماذا تنوعت هذه البذرة إلى أنواع عديدة جدا من المخلوقات، كل مخلوق منها له صفاته التي تميزه عن غيره؟ رابعا، إلى أن تطورت حتى وصلت للإنسان العاقل، لماذا واحد منها صار الإنسان العاقل والباقي لم يصل؟ يعني واحد مثلا يقول الإنسان أصله إيه، وفضل الإنسان يتطور لغاية لما بقى أبونا آدم قدس الله روحه وطيب ثراه. فلماذا؟ وطبعا غوريلا ولا حاجة بقت أمنا حواء. فلماذا قرد واحد تطور وباقي القرود وقف كيانهم عند حد معين؟ ليه ما ضربش؟ ليه ما فيش قرود تانية تتلحقها نظرية النشوء والارتقاء وتصبح واخدة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس طب أو حاجة زي كده؟ الموضوع يعني موضوع طويل. أما كلمة تطور الخلق من تلقاء نفسه، فما فيش حاجة اسمها تطور من تلقاء نفسه. إلا لو قلنا على حسب يعني لتسهيل هذه النظرية، إن الله وضع بذورا عدة يعني لكل نوع من أنواع الخليقة، ودي قادر تتطور. وحتى في هذا الأمر نرى أشياء غير ممكنة. ده أنتوا لما تخشوا في عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الحشرات والحاجات دي تجدون عجبا. يعني شوفوا الفراشات مثلا اللي فيها مئات الألوان والأشكال، دي جت من نظرية التطور الذاتي. أنواع الطيور في أغانيها وفي ألوانها وفي طبائعها جت ازاي؟ كل التغيرات الموجودة بالتفاصيل، التصور هيمشي سيستماتيكالي لغاية لما يصل لوضع معين، لكن التغييرات اللي في الوسط دي جت منين؟ نهايته ده موضوع.
المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأم لشنود السيري أقدم لكم المحاضرة الثانية
التسمية والتوحيد
يوم الثلاثاء المبارك الناقص 18/11/1997
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الراحل آمين. بالنسبة للتسمية، الأقانيم الثلاثة تتساوى في الصفات الجوهرية اللاهوتية، لكن يبقى أيضا كل أقنوم وله تخصصه من جهة العمل. فمثلا الروح القدس بنقول عليها الروح القدس المحمي، محمي يعني لايف جيفر، يعني المعطي الحياة. ده من خواصه، ولو ان هذا لا يمنع ان الابن اقام البعض من بين الاموات، لكن صفة المحمي خاصة بالروح القدس. او مثلا الناطق في الانبياء، او ان الروح القدس هو الخاص بالوحي. دي كلها صفات أخلامية غير الصفات اللاهوتية العامة. الله هو الديان، لكن أعطى كل الدينونة للإبن. فهنيجي في اليوم الأخير نجد الذي يدين هو الإبن. الصفات اللاهوتية العامة موجودة عند كل أقنوم من الأقانيم اللاهوتية العامة. يعني مثلا لما نقول إن الله أزلي، يعني لا بداية له، نقول الإبن أزلي لا بداية له، نقول الروح القدس أزلي لا بداية له. لما نقول الآب موجود في كل مكان، نقول الابن موجود في كل مكان، نقول الروح القدس موجود في كل مكان. لما نقول ان الآب غير محدود، يبقى الابن غير محدود، يبقى الروح القدس غير محدود. لما نقول ان الآب موجود بالضرورة، نقول الابن موجود بالضرورة، نقول الروح القدس موجود بالضرورة. دي الصفات اللاهوتية العامة غير الصفات القطنية. الابن صعد إلى السماء، لكن هذا لا يمنع أنه في نفس الوقت موجود على الأرض. بيقول من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب. كل الكلام ده يتهم من جهة التجسد فقط. لكن لما يقول من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم، هو كان موجود في العالم قبل التجسد. ولما يقول أترك العالم وأرجع إلى الآب، مش معناها إنه مش هيكون موجود في العالم، هيكون موجود من جهة اللاهوت، لكن من جهة التجسد طبعا. لما يقول الابن ان حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة لاسمي فهناك اكون في الوسط، دي تخلينا نبحث موضوع مهم. هل كان عمل الابن هو الفداء، وما ان اتم الفداء حتى انقضى عمله، ام لا يزال يعمل بعد الفداء؟ الابن مع صعوده الى السماء ومع اتمامه الفداء ومع قوله قد اكمل، الا انه لا يزال له عمل على الارض موجود الآن وكل أول. ولهذا قال للتلاميذ: لا أترككم يتامى، أنا آتي إليكم. وقال لهم: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطكم. وقال لهم: أنا واقف على الباب وأطرق، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وصمع. إذن هو موجود في وسطنا على الرغم من أنه صعد إلى السماء. وبولس الرسول يقول كلاما عجيبا في هذا الأمر. يقول لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. المسيح يحيا فيا يعني لا يزال السيد المسيح يحيا في قلب كل انسان ولم ينتهي عمله بالفداء وبالصعود الى السماء او بالخلود على نيته. ونرى ان السيد المسيح بعد الصعود الى السماء تراءى لبولس الرسول في طريق دمشق ودعاه للخدمه. كان موجود وبيشتغل، وهذا لا يمنع ان الروح القدس بيدعو للخدمه برضه. في حكايه شاول وبرنابه قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، من سفر الاعمال بتاعه 13 ايه 32. المسيح دعا شاول، وايضا نقرا في سفر الاعمال اصحاح 22 ظهر الرب اللي يولد الرسول وقال له ها انا مرسله بعيدا الى الامم. وفي اعمال 23 قال له ظهر ليه برضه وقال له كما شهدت لي في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد لي في رومي ايضا. اذا السيد المسيح بعد الصعود الى السماء لا زال يعمل، يقرا على قلوب الناس، يوجد معهم اثناء العباده، يدعو بعض المؤمنين الى الخدمه والرعايه، بل يحدد اماكن معينه لهم في الذهاب. نلاحظ في كلامه مع بولس الرسول في اعمال 18 قال له في رؤيه الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه. لما راح لروم قال له انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه، يعني موجود وبيشتغل لعل الناس يفتكروا زي ما بيتكلم البعض خطا. ويقول ان في فتره التجسد كان المسيح هو يقود الكنيسه، وبعد ان صعد سلم الكنيسه للروح القدس وبقى موجود دخل. لا موجود دخل كده، الروح القدس بيعمل والابن ايضا بيعمل، والله الاب يعمل. لذلك ربنا يسوع المسيح قال لهم في يوحنا 5 ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. وبعد الصعود برضه عنده كلام زي كده انه بيعمل وبيدعو ويقف جنب المؤمنين. ولا ننسى ايضا ان السيد المسيح ارسل 7 رسائل الى رعاة الكنائس السبع وسلمها بيد عبده يوحنا الرسول. اذا بيشتغل وبيبعث رسائل وبيوضح على اخطاء وبيدعو للتوبه ويقول لملاك كنيسه افسس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، ويدعوه الى الجهاد لئلا ياخذ احد تكليله لئلا تتزعزع منارته عن مكانها. ويقول مثلا لملاك كنيسه افسس ان لك اسم انك حي وانت ميت كن غيورا وسب يعني. وبيتكلم مع الكنائس على الاخطاء الموجوده عندهم، البعض عنده فكر نيكولاويين والبعض بيمشي في الضلالة بالعام، يعني بيدي توجيهات معينة في العالم. فلم تنتهي رسالته إطلاقا بالفداء. وأيضا لم يكن عمله الوحيد هو الفداء، إنما عمله الأساسي والرئيسي هو الفداء. لكن إلى جوار عمل الفداء كان في أعمال أخرى كثيرة، كان فيه القدوة الصالحة اللي قدمها للناس في الحياة، كان فيه التعليم، ولذلك كان يقول يا معلم وأيها المعلم الصالح، وتصحيح المفاهيم القاطعه التي توارثها الناس في ذلك الزمان. وكان ايضا من ضمن اعماله انه غير القيادات الكنسيه من القيادات الضاله والمضله المركزه في الكتبه والفريسيين والصدوقيين وامثالهم، وكون قيادات جديدة وأعطاها السلطان، وكون كهنوتا جديدا. كل دي أعمال عملها، وإنه أكمل لهم النبوات وفسرها ليهم. فكان ليه أعمال كثيرة، سواء في فترة التجسد أو بعد القيامة أو بعد الصعود. الروح القدس تنسب إليه أعمال أخرى كثيرة. الروح القدس تنسب إليه كل الأعمال الموجودة في أسرار الكنيسة السبعة. يعني الإنسان بيولد من الماء والروح، ده في المعمودية، يلد الإنسان ميلادا جديدا، و يعطيه التبرير والتغفير والتخليص في سر الميرون. الروح القدس بيسكن في الانسان في سر الاعتراف، ليعطي مغفره الخطايا. في سر التناول بيحول القبض والخمر الى جسد الرب ودمه. في سر الزواج بيجعل الاثنين واحد الى اخره. لذلك السيد المسيح لما اعطى الكهنوت للتلاميذ قال لهم في الاول اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت، في يوحنا 20 ايه 22 و23. وهكذا حينما الكاهن يعطي المغفره للناس، والبعض بينتقد يقول لا يغفر الخطايا الا الله وحده، هو فعلا لا يغفر الخطايا الا الله وحده. فالله بيغفر الخطايا، غفرها بدمه على الصليب، وبعدين بينطق بكلمه المغفره من فم الكاهن. فاللي بيغفر الخطايا هو الروح القدس في سر الاعتراف، ولكن ينطق بالمغفره من فم الكاهن. كما انك انت تعترف على الله في سمع الكاهن، كذلك تاخذ المغفره من الله من فم الكاهن. الروح القدس بيعمل في الاسرار المقدسه، ويعمل ايضا في انه يبكت الناس على خطيه ويرشدهم الى طريق البر. وقال السيد المسيح يذكركم بكل ما قلته لكم. ولذلك قال في متى 10:20 عن الوقوف مع المبشرين والرسل المتكلمين باسمه، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم ليتكلم فيكم. فيبقى الروح القدس هو الذي يتكلم من افواه المبشرين والوعاظ الذين يسلمون انفسهم لقياده الروح القدس. وهكذا قال في رميه 8 ان الذين ينقادون لروح الله اولئك هم اولاد الله. اذا المفروض ان الانسان ينقاد الى روح الله، روح الله الذي فيه، الذي يبكته على خطيه ويرشده الى طريق الهدى. ولذلك الاشخاص الذين يرفضون التوبه ويبعدون عنها قال عنهم الكتاب لا تطفئوا الروح، وقال يعني لما قديس استفانوس كلم اليهود قال لهم انتم مثلما كان اباؤكم تقاومون الروح. ففي ناس بيطفئوا نار الروح اللي فيهم، وفي ناس بيقاوموا الروح، وفي ناس بيجدفوا على روح القدس اي يرفضوا عمل الروح فيهم باستمرار. اذا الله يعمل فينا بروحه ويعمل فينا بابنه اللوغوس الكلمه الحكمه الالهيه. ولهذا نحن حينما نصلي نصلي للآب مرة، نصلي للابن مرة، نصلي للروح القدس مرة، نصلي للثالوث المقدس مرة. فنصلي للروح القدس ونقول أيها الثالوث المقدس ارحمنا، أيها الثالوث المقدس ارحمنا، إلى أعطي يسريات إلى كوننا. ونصلي لله الآب ونقول له في تحليل الساعة السادسة مثلا نشكرك أيها الآب القدوس لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصرف. نصلي الابن نقول له يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الطريق. نصلي للروح القدس ونقول هلما تفضل وحل فينا وتفضل من كل دنا سيئة وصالح وكل الصالح. نصلي للآب، نصلي للإب، نصلي للروح القدس، نصلي للثالوث القدوس باستمرار، معترفين بالثالوث ومعترفين بلاهوت كله اقنوم على حده. ونبدأ الصلاة بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، المجد للآب والابن والروح القدس. معانا الثالوث القدوس باستمرار في صلواتنا، ولا يمكن ننفصل عن أي أقنوم من الأقانيم الثلاثة. المهم إن الناس يحاولوا يكونوا ليهم نوع من الصلة الشخصية بكل أقنوم. يعني كثير قوي لهم صلة بالابن وكثير لهم صلة بالاب. الصلة بروح الله عايزة مزيد من العمق في حياة كل واحد فينا، سواء صلاته للروح القدس، طلباته من الروح القدس، علاقته بالروح القدس. عشان كده الكنيسة خلت ساعة من ساعات النهار مخصصة للروح القدس في حياتك.
يا ترى الله